نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حيا الله فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
هذا السائل موسى إدريس يقول: فضيلة الشيخ، الحديث الضعيف هل يقبل في باب الفضائل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث الضعيف الذي لم تتوافر فيه شروط القبول حكمه عند أهل العلم الرد، لأن الذي يقابل القبول الرد. فإذا لم تتوافر شروط القبول في الحديث فإنه يكون مردودا عند أهل العلم. ولكن جمهور أهل العلم يتساهلون في قبوله إذا لم يكن ضعفه شديدا واندرج تحت أصل عام ولم يعتقد عند العمل به ثبوته بل اعتقد الاحتياط. هؤلاء جمهور أهل العلم يتساهلون في قبوله في الفضائل وفي التفسير وفي المغازي كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وجمع من أهل التحقيق يرون أن الشرع متساوي في جميع أبوابه، فالذي يقبل في الأحكام يقبل في التفسير، والذي يقبل في التفسير يقبل في الفضائل. على كل حال، المسألة كما ذكرنا، جماهير أهل العلم يرون قبول الضعيف في الفضائل، ونقل عليه النووي الاتفاق الإجماع في مقدمة الأربعين، نقل عليه الإجماع في مقدمة الأربعين مع وجود المخالف. وهذا مثال يذكر في تساهل النووي رحمه الله في نقل الإجماع. فالجمهور يقبلونه بالشروط التي اشترطوها، أن يكون ضعفه غير شديد، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. وجمع من أهل العلم يرون أن الضعيف لا يقبل مطلقا، لا يقبل مطلقا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الله محمد من الرياض يقول: لقد دخلت مع الإمام في الصلاة ولم أدرك الركعة الأخيرة، فسلم الإمام وقمت أكمل الصلاة. في أثناء ذلك قامت جماعة جديدة في المسجد فقطعت صلاتي ودخلت معهم. سؤالي: ما حكم فعلي هذا وجزاكم الله خيرا؟
دخل مع الإمام في الصلاة بعد أن فاتته جميع الركعات، وأدرك الإمام قبل سلامه من صلاته.
لا.
يقول: قمت أكمل الصلاة وفي أثناء ذلك قامت جماعة جديدة في المسجد فقطعت صلاتي ودخلت معهم. فيسأل عن حكم فعله هذا، وهذا يحصل كثير، والخلاف بين أهل العلم فيما تدرك به الجماعة، فيما تدرك به الجماعة. فالأكثر على أنها تدرك بأي جزء من الصلاة يكون قبل السلام. ومن سلم ومن كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه أدرك الجماعة ولو لم يجلس، عند الحنابلة هو جمع من أهل العلم. وعلى هذا عليه أن يتم صلاته ويعضده حديث إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. ومن أهل العلم من يرى أن الصلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة، فعلى هذا إذا فاتت الركعة الأخيرة فإنه حكمه حكم المنفرد، وحينئذ المنفرد إذا قلب فرضه نفلا في وقته المتسع جاز عند أهل العلم. فإذا قلنا إنه منفرد قلنا له أن يقلب فرضه نفلا ويتم صلاته على أنها نافلة ويدخل مع الجماعة التي دخلت بعد سلام الإمام. وعلى كل حال على المأموم أن يدخل مع الإمام لأنه ممتثل لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وهو مدرك بذلك الجماعة عند جمهور أهل العلم. وبعضهم يقول إذا كنت ترجو أن يدخل أحد يصلي معك بعد سلام الإمام فلا تدخل مع الإمام، لأنك حينئذ تدرك الجماعة بيقين، وإدراكك للجماعة ما إذا دخلت مع الإمام بعد فوات الركعة الأخيرة مشكوك فيه. وعلى كل حال مثل ما قلنا إذا دخل والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وقول جمهور العلم أنه مدرك للجماعة. وإذا لم يكن فوات جميع الركعات بسبب تفريط فلا شك أنه مأجور على ذلك ويرجى له الأجر الكامل، لحديث أبي داود إذا قصد أحدكم الجماعة من فاتته إذا قصد أحدكم ووجدهم قد صلوا إذا قصد أحدكم الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم، فعليه أن يؤدي ما يستطيع. إذا يقول إذا جاء أحدكم الصلاة فيأتيها عليه السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا، وعلى هذا يلتحق بالإمام على أي حال كان.
وهذا مما يشحذ الهمة في من تقاعس أو تأخر أو كذا أن يلحق بالجماعة على أي حال.
بلا شك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يلزم أن أكون على طهارة إذا أردت أن أمكث في المسجد؟
لا يلزم أن يكون على طهارة، لكن الطهارة أكمل، لكن الطهارة أكمل. والرجل ما دام في مصلاه بعد الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما زال في مصلاه ما لم يحدث، فإذا أحدث انقطع دعاء الملائكة له، لكنه لا ينقطع أجره بسبب مكثه في المسجد. فليس من شرط المكث في المسجد أن يكون على طهارة، فله أن يمكث في المسجد وهو محدث ويذكر الله جل وعلا وبالأذكار المتاحة ويقرأ القرآن عن ظهر قلب ويتفرغ للعبادة في المسجد، وهذا شأن أهل الاعتكاف، شأن أهل الاعتكاف الملازمين للمساجد، إنه لا يلزم أن يكونوا في طول المدة على طهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما هي الطريقة المثلى للتفقه؟
التفقه في الدين الذي جاء الحث عليه بقوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يراد بذلك الدين بجميع أبوابه، وليس المراد به الأحكام فقط، وإنما يشمل جميع أبواب الدين، بدلالة حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولو كان المراد به الفقه الاصطلاحي أو المراد به الفقه الاصطلاحي ما دخل، ما كان قوله عليه الصلاة والسلام يعلمكم دينكم داخل في قوله يفقهه في الدين، لأن من فروعه من 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 أسئلته ما لا يدخل في الفقه الاصطلاحي المقصود به الفقه الاصطلاحي الذي هو الأحكام. وأما الفقه بمعناه العام فهو يشمل الفقه الأكبر المعروف عند أهل العلم الفقه الأكبر العقائد، كما أنه يشمل فقه الفروع والأحكام. على هذا كأن السائل يقصد الفقه الاصطلاحي، كيف يتفقه، الطريقة المثلى للتفقه الفقه الاصطلاحي الذي معرفة الأحكام في الأبواب الفقهية المقسمة إلى أربعة أقسام: العبادات، المعاملات، المناكحات، الجنايات. إذا كان المراد هذا فإن على طالب العلم أن يختار أو يختار له من قبل شيوخه متن مناسب لسنه وتحصيله، وأيضا مناسب لما عليه أهل بلده، فيختار متن في مذهب معين يجري عليه عامة أهل البلد أو جمهورهم، ثم ينظر في مسائل هذا المتن يأتي إليها فيتصورها تصورا دقيقا بواسطة الشروح المقروءة والمسموعة. فأول ما يبدأ به تصور المسائل، ثم بعد ذلك يستدل لهذه المسائل، وهذه تكون عرضة ثانية للكتاب، ثم بعد ذلك ينظر من وافق المؤلف، ثم ينظر من خالف المؤلف مع ذكر دليله، هذه عرضة ثالثة أو رابعة. وإذا انتهى من هذه العرضات وازن بين هذه الأقوال بأدلتها، ولا ينتهي من هذا المتن إلا ولديه حصيلة فقهية ورصيد يستطيع بواسطته بإذن الله، إذا رزق فقه النفس ورزق الإخلاص والعناية بالأدلة من نصوص الوحيين، فإنه بذلك حينئذ يتأهل للقضاء والفتوى والتعليم وغيرها.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل للمرأة أن تستبدل كلمة عبد في الأدعية الواردة بالسنة بكلمة أمه باعتبار أنها امرأة؟
نص على ذلك جمع من أهل العلم، كما في حديث سيد الاستغفار: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، لو قالت إن اللهم إني أمتك ابنة عبدك وابنة أمتك لا مانع من ذلك، لأنه هو المطابق للواقع. ومن أهل العلم من يرى التقيد بحرفية ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الذي رتب عليه ما رتب، نعم، ولا يتم ما رتب على هذا الذكر إلا إذا قاله بحروفه، وإذا أخل به فإنه لا يستحق ما رتب عليه، وإن كان الأكثر يرون أن الإنسان يتصرف في الضمائر وفي الأحوال على مقتضى الحال. فإن كان رجلا قال اللهم إني عبدك، وإن كان امرأة قالت اللهم إني أمتك، ومثله دعاء الجنازة المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام في حق الفرد، إذا كانوا اثنين فإنه يثنى الضمير، وإذا كانوا جمعا فإنه يجمع الضمير، وإذا كان ذكرا فإنه يذكر الضمير، وإذا كان أنثى فإنه يؤنث الضمير، وهكذا، ولا يخل بالذكر.
بالنسبة للشيخ للإمام وهو يدعو، إذا كان يدعو لجماعة والجماعة تؤمن من وراءه، فهل يذكر الدعاء بصيغة الجمع أم يثبته كما هو وارد في السنة؟
الدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز للإمام أن يفرد نفسه، وقد جاء الوعيد على الإمام الذي يخص نفسه بدعوة دون المأمومين، فإن كان مما يؤمن عليه فإنه لا يجوز له حينئذ أن يخص نفسه بدعوة دون المأمومين، فلا يمكن أن يقول اللهم اهدني في من هديت والجماعة المأمومون يقولون آمين، هذا جاء النهي عنه. وشيخ الإسلام يحمل الحديث على الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت مثلا، وغيره كالسخاوي يقول هو محمول على الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم، فإذا قال الإمام في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، نعم،
هذا لا يؤمن عليه،
هذا لا يؤمن عليه، ويقوله المأموم، يشترك فيه الإمام والمأموم، وبين السجدتين يقول الإمام رب اغفر لي وارحمني، لأن المأموم سوف يقول رب اغفر لي وارحمني. أما الدعاء الذي لا يشترك فيه المأموم مع الإمام فإنه يلزم الإمام أن يجمع له ولمن خلفه، هذا اختيار جمع من أهل العلم وتبناه السخاوي وغيره، لكن كأن قول شيخ الإسلام رحمه الله أظهر وأوضح، لأن هذا لا ينضبط. فقد يقول الإمام اللهم باعد بيني وبين خطائي في دعاء الاستفتاح، ويقول المأموم سبحانك اللهم وبحمدك. مثل هذه الأمور لا تنضبط، لأن المأموم لا يطلع على ما سيقوله الإمام، فقول الشيخ الإسلام أسهل في التطبيق، وأنه الدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز أن يفرد نفسه، وأما الدعاء الذي لا يؤمن عليه ولا يعلم به المأموم فإن للإمام أن يخص نفسه بدعوة دونه. وقد تكون له حاجة معينة فلا يشرك فيها الناس، لا سيما إذا كان كثير منهم قد لا يحتاج إليها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز، هل الترجيح بغير مرجح مذموم مطلقا؟
الأصل في الترجيح في المسائل العلمية، الأصل فيه أن يدور مع الدليل، فما كان له دليل راجح على ما لا دليل عليه، وما كان دليله أقوى فهو مرجح على ما دليله أضعف، وهكذا. فالترجيح إنما يكون بالدليل بوجوده وبقوته من جهة، وقد يعوز الدليل فيرجح بالأصول الأخرى بالأقيسة وبالقواعد العامة وبالمصالح التي جاء اعتبارها في الشرع، وقد يعوز الفقيه المرجحات كلها فلا توجد في هذه المسألة. ولذا يقول بعضهم الترجيح بالاستحسان، والترجيح بالاستحسان والاسترواح والميل من دون مرجح ذمه كثير من أهل العلم، ومن استحسن فقد شرع، لكن بعض أهل العلم يرى أنه أفضل من التوقف، مع أن التوقف في مثل هذه الحالة لا شك أنه أولى وأحوط، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما تفسير قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما المراد بالويل هذا، وهل السهو يكون عن الصلاة بتركها أو يكون في حال الصلاة بما يطرأ عليه من الغفلة ونحوها، وجزاكم الله خيرا.
أولا، ويل في كتب التفسير قالوا إنها واد في جهنم، ومن أهل العلم من يقول إنها كلمة عذاب، كلمة عذاب أو واد في جهنم كما في كتب التفسير. والسهو المتوعد عليه بالويل هنا المراد به عن الصلاة، وإذا قال عن صلاتهم ساهون، وأما الذين يسهون في صلاتهم في حال الصلاة فلا يدخلون في هذا، لأنهم يصلون ويسهون فيها لا عنها، وفرق بين أن يسهو عن الصلاة فيتركها وبين أن يسهو عنها. وليس المراد بالذين عن صلاتهم ساهون الذين قد ينسون عن صلاة أو ينامون عنها مرة في العمر أو في الشهر أو في الحول، فإنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاته وسهى في صلاته، وسهو عليه الصلاة والسلام إنما ليشرع، ونام عن صلاته عليه الصلاة والسلام وإن كانت العادة أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، من أجل أن يبين لهم ما يصنعون إذا حصل لهم مثل ما حصل له عليه الصلاة والسلام. فالشيء اليسير لا يدخل في مثل هذا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن الإشكال في من ديدنه ذلك يسهو عن صلاته ويتركها حتى يخرج وقتها
ويداوم علينا،
نعم يكون ديدنه ذلك فمثل هذا يدخل في هذا الوعيد الشديد. أما الذين يسهون في صلاتهم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى، لكن إنما سهى ليسن ويشرع ونسي في حديث ذي اليدين وغيره. لكن على كل حال على الإنسان أن يستحضر أنه بين يدي ربه جل وعلا، وأنه ماثل بين الله الأكبر من كل كبير، بحيث يتصور عظمة هذا الرب ويستحضر ما يدعو به وما يقرأه وما يذكر به بين يدي الله جل وعلا. ولذا جاء أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما أقل، ليس له من صلاته إلا ما أقل. بعض الناس ينصرف من صلاته ما له إلا النصف من الأجر، وبعضهم ليس له إلا الربع، وبعضهم ليس له إلا العشر. وعلى كل حال على الإنسان أن يستحضر أنه ماثل بين يدي الله جل وعلا، فيلقي سمعه وقلبه لما يقرأ ولما يذكر به ولما يدعو به، ليكون لأجره وافر عند الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: متى يعمل بسنة الصلاة في الرحال، وهل تقال مكان حي على الصلاة أو تقال في آخر الأذان؟
هذه السنة التي هجرت إلا ما ندر، حقيقة إنما يحتاج إليها إذا كان هناك مشقة في الحضور إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة. فإذا وجدت مشقة والناس لم يحضروا للصلاة، فالسنة أن يقال الصلاة في الرحال، السنة أن يقال الصلاة في الرحال مكان حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقال الصلاة في الرحال، يعني صلوا في رحالكم في بيوتكم ولا تحضروا من أجل المشقة.
يعني يؤذن أذانا كاملا،
يؤذن أذان كامل، فإذا مكان حي على الصلاة يقال الصلاة في الرحال. وإذا حضر الناس إلى المسجد في وقت الأولى مع وجود هذه المشقة بمطر أو وحل أو برد شديد أو اجتمعت هذه الأمور، فإنه حينئذ يجمع بين الصلاتين التي يمكن فيها الجمع، وما لا يمكن فيه الجمع يبقى. وإن كانت الجماعة لم يحضروا فإنه حينئذ ينادى الصلاة بالرحال دفعا للمشقة. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة ثمانيا وصلى سبعا، جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، بروايه من غير خوف ولا مطر، والعلة في ذلك ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. فإذا وجد الحرج وجد السبب للجمع. وديننا والله الحمد دين يسر وليس بدين عسر، علما بأن الأوضاع في أيامنا اختلفت عن الأوضاع في السابق. الوحل كان يحول دون وصول كثير من الناس إلى المساجد، فمن خرج من بيته سقط عند بابه لوجود الوحل، وقد يسقط عليه أشياء من الجدران، هذا شيء أدركه كبار السن. أما الآن ولله الحمد والمشي على الأرصفة لا يؤثر كثيرا مثل الوحل السابق، ولا يشدد في هذه المسألة بحيث تقطع الرخصة أو يشق على الناس، ولا يتساهل فيها كما يفعل كثير من الناس إذا وجد أدنى شيء جمع بين الصلاتين، لأن الوقت شرط والمحافظة على شرط أمر لا بد منه. وكثير من الناس يحث الإمام على الجمع، اجمع اجمع، المطر المطر، ثم بعد ذلك يخرج ليرى لينظر إلى المطر، يجمع بين الصلاتين ويخرج إلى البراري ينظر المطر، أو يجمع بين الصلاتين ويذهب إلى محله ومتجره يفتح ليواصل من غير فاصل للصلاة الثانية. على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في عبادته، لا سيما مثل هذه العبادة التي أعظم العبادات بعد التوحيد، فلا يفرط فيها ولا يفرط بشروطها التي الذي الوقت منها، ومع ذلك يبقى أن الرخص إذا وجدت واستحقت وجدت أسبابه فإنها تعم. ما يقال هذا الذي سكن في المسجد هذا لا يجمع لأنه في المسجد ما يشق عليه، أن الرخص إذا وجدت أسبابها فإنها تعم الجميع، ولا يشدد على الناس في هذا الباب ولا يتساهل أيضا. والذي يقيس ذلك في المشقة وعدمها في الغالب أهل العلم، والله أعلم.
لكن الشيخ إذا كان بعض أهل المسجد يتضرر والبعض الآخر لا يتضرر، يقاس على من كان في المسجد؟
نعم، لا يقاس، الأصل من يتضرر.
من يتضرر؟
نعم.
هل يلزم بقاء السماء تمطر حتى يكون ذلك سببا في الجمع، أم أنه إذا وجد الضرر في الشوارع وما إلى ذلك؟
إذا وجد في المشقة الضابط المشقة، إذا شق على الناس من وجود مطر أو وجود وحل في الأرض أو وجود برد شديد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يحرج أمته.
اللهم صل وسلم. أخيرا شيخ، يعني في هذه المسألة بالذات، متى يعمل بسنة الصلاة في الرحال أن تقال في الأذان، هل تكرر مرتين أو أربع يا شيخ؟
مثل ما يقال في حي على الصلاة،
لا.
حي على الفلاح، تكرر، لا. لأنها مكانة، وضعت مكانة، فهي بدل عنها.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامي بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم مستمعي الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير. وأذكر بعنوان البرنامج للتواصل معه على الهاتف 0534700700، نستقبل رسائلكم الهاتفية، أيضا على الفاكس 0147575057، وعلى العنوان البريدي المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059 الرياض 11549. كما يمكنكم إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني على العنوان fatwa@alkhudair.com. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.